Antonio, fíjate.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في شرح عبارة من كلام الطحاوي لك هنسأل في شرح عبارة ما زال السفاجة قديما قبل خلقه لم يزدد بكون نعم إلى آخره. فالصفات قديمة وأولية ليس لها بداية، كما أن ذات الله عز وجل ليس لها بداية، فجميع صفاته أيضا ليس لها بداية، فهو سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء وليس له بداية سبحانه وتعالى. فجميع صفاته المعنوية والاختيارية كلها ليس لها أيضا بداية، صفاته الذاتية أو الاختيارية، صفاته الذاتية أو الاختيارية كلها أيضا ليس لها بداية، كلها أولية ليس لها بداية. فكما أن ذاته سبحانه وتعالى ليس لها بداية، فكذلك جميع صفاته الذاتية والاختيارية. الذاتية مثال العلم والحكمة والعزة والسمع والبصر وغيرها، والفعلية مثال الرزق والكلام والخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، والغضب والرضا والمحبة. فهذه الأمور كلها متعلقة بالمشيئة، فكلها صفات قديمة ليس لها ابتداء. وخالف الجهمية والأشاعرة فماذا قالوا؟ نعم أن الله عز وجل أولا لم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا. قالوا لأننا لو قلنا أنه ما زال قادرا أزلا، ما زال قادرا على الفعل وعلى الخلق، يلزم أن المخلوقات أيضا أزلية. ماذا رد عليهم أهل السنة؟ أن المخلوقات هي ناتجة عن فعل الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فمهما فرضنا مخلوق وقبله مخلوق فهو ناتج عن فعل الله جل وعلا، وما هو موجود بفعل الله وبخلق الله، فلا يلزم القدم للمخلوقات، ولا يلزم أن هناك مخلوق قديم ليس له بداية. إن شاء الله قبل أن ندخل درسنا نعيد قراءة ما قرأنا بالأمس سريعا ثم نواصل. قال رحمه الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. فالآن الانقلاب هذا قلنا ليس عليه دليل. ما هو دليلهم على أن الله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟ كان ممتنعا عليه الفعل ثم صار ممكنا بدون أي سبب، بل الله عز وجل منزه عن ذلك أنه لا يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى أبدا وأجلا. قال: وعلى ابن كلاب والأشعر ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، كذلك وافقوا الجهمية. وأما الكلاب فلم يوافقوا فيه لأنه عندهم معنى نفساني قديم. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وسيأتي تفصيل وشرح مذهبهم في الكلام عند الكلام على صفة الكلام في الكتاب. قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، أي أن المخلوقات ليس لها بداية، أن المخلوقات يعني متسلسلة ليس لها بداية، قالوا هذا ممتنع، أن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها. وتقدم أن أهل السنة يقولون الحوادث كل حادث له بداية، ولكن المحدثات والمخلوقات تابعة لفعل الله، وفعل الله جل وعلا ليس له بداية، فعل الله وخلق الله ليس لها بداية. قال: فإن امتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، لأنه عندهم يلزم على ذلك أن الحوادث ليس لها بداية، ويقولون هذا يعتبر هو قول الفلاسفة، والصحيح أن الفلاسفة يقولون العالم قديم، العالم بنفسه قديم ليس له بداية. وهذا السنة يقولون: ما من مخلوق إلا له بداية، خلقه الله جل وعلا، ولكن لا يثبتون مخلوقا أولا، فيقولون هذا أول مخلوق وقبل ذلك الله عز وجل ما خلق شيئا. قال: لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، أي كلام فاسد. قال: فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، لأنهم عندهم نفوا عن الله عز وجل قدرته، نفوا عن الله القدرة، وقالوا يكون الله عز وجل عنده امتناع ذاتي، فكيف سيحدث العالم إذا كان عنده امتناع؟ وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود. فنعم، فلا بد أن يكون ممكن، لأن العالم إذا خلق فالممتنع لا يمكن أن يوجد، لكن لما خلق العالم دل على أنه ممكن، والإمكان ليس له وقت محدد، كل وقت الله عز وجل يفعل ما يشاء، وما من وقت يقدر فيه الخلق إلا وقبله إمكان الخلق أيضا. قال: والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، فجعلوا المسألة مسألة الإمكان، إمكان الحوادث لا بداية له. قالوا: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وهذا كلام متناقض، لأن قوله إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم معناه أنها لها بداية، ثم قالوا لا بداية له، فتكون العبارة كما بين الشيخ الإسلام في منهاج السنة: إمكان الحوادث بشرط كونها لها بداية لا بداية له. كلام متناقض. قال: وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع عند الجهمية، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث، فجعلوا إمكان الخلق، إمكان أن يخلق الله وأن يحدث الله مخلوقات، فقالوا هذا ليس له بداية، الإمكان فقط، وأما الخلق فلا بد أن يكون له بداية، هناك مخلوق أول، وقبل ذلك الله عز وجل لم يفعل شيئا ولم يخلق ولا يتصف بصفة الخلق قبل ذلك. قالوا: فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث، فيقال لهم أي الجهمية: ها فبأنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، أي أن الله خلق بعد أن لم يكن يخلق. فقالوا إن كان أن يخلق الله، إن كان أن يخلق الله ليس له بداية، لكن خلقه لهذا الشيء له بداية. الإمكان ليس له بداية، ما من وقت إلا ويفرض أن الله يمكن أن يخلق، لكن كان قبل ذلك ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، ثم صار ممكنا. قال وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، يلزمهم بأنه ليس ممتنعا عليه الخلق سبحانه، بل لم يزل يخلق. لأنكم إذا فرضتم أن الله عز وجل خلق الآن وهو قادر على الفعل، فيلزمكم أنه ما من وقت قبله إلا والإمكان إمكان ثابت قبله، الإمكان أن يخلق الله سبحانه وتعالى، فيلزم أن هناك ما هناك مانع لله عز وجل من الخلق، وهي صفة كمال فلا تنفع عن الله عز وجل. قال فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، وهم يعتبرون متناقضين في هذا، لأنهم قالوا أولا كان الفعل الله ممتنعا ثم صار ممكنا، ثم قالوا الإمكان ليس له بداية، الإمكان أزلي ليس له بداية، فهذا يلزم من التناقض، يلزم من التناقض، لأنهم وصفوا الله عز وجل أولا بالامتناع عن الفعل والخلق وغيره ثم صار ممكنا له، ثم قالوا الإمكان إمكان الفعل ليس له بداية، لا يزال الله عز وجل ممكنا له أن يفعل، فهذا يعتبر تناقضا منه. وإلا فلو كان الإمكان إمكان الفعل ليس له بداية، فتدل على أنه ما من وقت إلا الله عز وجل يقدر فيه أن يقدر فيه أن يخلق، وليس ممتنعا عليه الفعل، وهي صفة كمال لا تنفع عن الله عز وجل كسائر الصفات. قال وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل أن الله عز وجل يخلق بعد أن لم يكن قادرا، فكيف تحول من الامتناع إلى الإمكان؟ هذا ممتنع. قال وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، فدل على المخلوقات لم يزل الله عز وجل قادرا على الخلق ويخلق سبحانه وتعالى ما شاء ما شاء. قال وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، لأنهم عند أن أثبت الإمكان بدون بداية عند أن أثبت الإمكان بدون بداية دل على أن الله عز وجل يخلق ما شاء متى شاء، ليس لقدرته على الخلق ابتداء معين، فالله عز وجل لم يزل قادرا على ذلك، لم يزل يخلق ما شاء متى شاء. فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا، لأنهم قالوا أولا كان الفعل ممتنعا ثم قالوا أصبح ممكنا، هذا ممتنع ما يمكن أن يحصل هذا الشيء، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إن كان هذا الممتنع؟ وهذا تناقض كما تقدم. وهذا مبسوط في موضعه. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط. في ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلال، فيقولون المخلوقات ليس لها بداية، نعم لها بداية ولها نهاية، ابتدأت المخلوقات بوقت معين وقبل ذلك الله عز وجل لم يكن قادرا على الخلق، وتنتهي في وقت معين وبعد ذلك فلا مخلوقات أبدا، فيعطلون الله عن صفاته أزلا وأبدا، يعطلون الله عن الصفات أزلا وأبدا. وعندهم أن الجنة والنار تفنيان وتعدم المخلوقات كلها، وهذا قول باطل. وأبو الهذيل العلاف يقول تنتهي الحركات من أهل الجنة ويبقون جمادات. قال وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، أي أن المخلوقات تتسلسل في المستقبل أما في الماضي فلا تتسلسل، وهذا القول هو قول أكثر أتباع الجهمية وأبي الهذيل، وهو قول المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرامية، يقولون بدوام المخلوقات من المستقبل دون الماضي. هناك بحث طويل في هذه المسألة في كتاب رسالة جامعية بعنوان الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات في الجزء الثاني صفحة 324-25 وما بعدها، مسألة طويلة نتكلم عليها بتوسع. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. وهذا القول أنهم أن الله عز وجل لم يزل يخلق أزلا وأبدا، لم يزل متصفا بصفة الخلق أزلا وأبدا. وشيخ الإسلام كلام واسع أيضا في المسألة في منهاج السنة وكأيضا في مجموع الفتاوى، وابن القيم أيضا توسع هذا الكلام عليها في نونيته، تكلم فيها في أكثر من 150 بيتا. ويقرر هذا الذي قرره شارحنا، ونقل هذا عن الدارمي هذا القول ممن نص عليه أو وجدوا في كلامه ما يدل عليه، الدارمي وأحمد وغيرهما من الأئمة، ذكر ذلك ابن القيم في النونية. قال رحمه الله تعالى ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال مع ممتنع محال، يعني الذين ألزموا أهل السنة بأن هذا قول الفلاسفة، فأهل السنة ما يقولون أن المخلوق مقارن للخالق لم يزل ولا يزال معه، بل إنما نتج من فعل الخالق سبحانه، وإنما وجد بخلق الخالق سبحانه، لا يلزم المقارنة كقول الفلاسفة أن العالم قديم ليس له بداية كالله عز وجل. قال: ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعل لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكما تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكما أن الله عز وجل لم يزل يخلق أبديا لا ينافي أنه هو الآخر الذي ليس قبله شيء، ولا يقال يلزم من هذا أن المخلوقات أبدية، لا يقال من هذا لا يلزم، لا يقال أن هذا يلزم منه أن المخلوقات أبدية، كذلك لا، فكونه لم يزل الله عز وجل متصفا بصفة الخلق أزلا لا يلزم منه أننا نقول أن المخلوقات أولية ليس لها بداية، فكل مخلوق له بداية. قال: فكلا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجود، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقات. وإن قلنا إن الله جل وعلا لم يزل يخلق ما شاء متى شاء فهي لا تقارنه بوجه أبدا، فالمخلوق لا يقارن الله جل وعلا، إنما هو ناتج بفعله سبحانه، فهو متعقب لفعل الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال: وأن دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، دوام أن الله عز وجل لم يزل يخلق، لم يزل ماذا يتكلم، لم يزل يتصف بجميع الصفات الاختيارية، هذا من الكمال، هذا من الكمال. وكما أن الإنسان يؤمن أن الله عز وجل ليس له بداية فكذلك جميع صفاته، ولا ينبغي الإنسان أن يشغل ذهنه بالتفكير في هذه الأمور، لأن هذه الأمور تحار فيه العقول ولا يعقلها الإنسان. وكثير من الأمور الغيبية المتعلقة بالله جل وعلا وباليوم الآخر تكون العقول قاصرة عن إدراكها، فعلى الإنسان التسليم. فنحن كما نؤمن أن الله عز وجل ليس له بداية فكذلك جميع صفاته ليس لها بداية، سواء الصفات المعنوية أو الصفات الاختيارية التي منها صفة الخلق والرزق. قال: وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، ومعنى التسلسل في المؤثرين أن كل مخلوق أوجده شيء قبله من حيث الفاعل، فلا بد أن تنتهي المخلوقات إلى الفاعل الأول وهو الله سبحانه وتعالى، ومهما تسبب شيء بإيجاد شيء فالخالق الأول هو الله جل وعلا. تسلسل في المؤثرين معناه انتهاء المخلوقات إلى الواجب الوجود وهو الله جل وعلا. قال: فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، أي أنها يبقى بدون بداية بدون بداية، بدون بداية هذا ممتنع، لابد أن تنتهي، هذا التأثير بالخلق والإيجاد لابد أن ينتهي إلى الموجد أو إلى الخالق الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ممتنع، التسلسل في التأثير ممتنع. قال وهو أن يكون مؤثرون، كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية، والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع، التسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وكذلك في الأجل، لا يمكن أن نقول أن الله عز وجل كان قبل ذلك لا يستطيع أن يعمل شيئا أو لا يفعل شيئا، وسيأتي إن شاء الله من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيم نعيما آخر لا نفاذ له، وكذلك التسلسل وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد الدارمي كل حي فعال، واستفاد ابن القيم في نونيته من هذه العبارة أن الدارمي رحمه الله يرى أن الفعل ملازم لله جل وعلا لا يمكن أن ينفع، كما أن صفة الحياة لا يمكن أن تنفع عن الله جل وعلا، فكل حي فعال، فمن نفع عن الله الفعل أو الخلق أو الرزق فهو قول باطل، فالله عز وجل لم يزل يفعل ما يشاء متى شاء أزلا وأبدا. قال ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل، وأن التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد في المفعولات أي المخلوقات، فالمخلوقات وجودها ممكن، وأما التسلسل في فعله سبحانه وتعالى فهو واجب، فإن الله لم يزل يتصف بأفعاله أزلا وأبدا، وأما المفعولات فهي ممكنة، ممكنة الوجود، فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه أي مقترنة بالله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لازمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، فكونه لم يزل قادرا على الفعل لابد أنه يعترف بأن الله بأن الفعل ممكن في حق الله أو واقع، وإذا كان ممكنا فهذا الإمكان ليس له وقت محدود، فكل وقت كل وقت لم يزل في حقه الإمكان موجود، والله عز وجل يفعل ما يشاء متى شاء، ولم يزل قادرا على الخلق، ولم يزل يفعل ما يشاء سواء خلقا أو بالكلام أو غير ذلك من الصفات. قال وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، فكيف يقول لم يزل لا قادرا على الفعل ثم يقول الله عز وجل لم يكن يفعل شيئا ثم فعله، فهذا تناقض. قال والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض
بل فرض إرادته عندهم محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا طيب سنتوقف على أن تقوله وقد أورد أبو المعالي. والخلاصة من هذا كاملا أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بأن الله عز وجل بصفاته، لأن الله جل وعلا بصفاته أزليا ليس له بداية. فجميع الصفات الله عز وجل، كما أن الله جل وعلا ليس له بداية، كذلك جميع صفاته سبحانه ليس لها بداية. جميع صفاته سبحانه وتعالى ليس لها بداية، سواء كان ذلك الصفات المعنى الذاتية الملازمة التي لا تتعلق بالمشيئة كصفة العلم والعزة والحكمة كذلك السمع والبصر والوجه واليد وغيرها، كلها أزلية ليس لها بداية. أيضا الصفات الفعلية التي هي متعلقة بالمشيئة كصفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة والغضب والرضا والمحبة وغيرها من الصفات المتعلقة بالمشيئة، كلها أيضا ليس لها بداية. وبهذا يسلم الإنسان من الوقوع في الخطأ، فيؤمن الإنسان أن صفات الله جل وعلا كلها ليس لها ابتداء، ومنها أيضا صفة الخلق والرزق. ويؤمن الإنسان أيضا أن المخلوقات موجودة محدثة بعد أن لم تكن موجودة، أن المخلوقات ليست أزلية، بل كل مخلوق مسبوق بالعدم، وليس أوليا بل له ابتداء، ليس مسبوقا. نعم، كل المخلوقات مسبوقة بالعدم، فمعناها أن لها ابتداء، كل مخلوق له ابتداء، وليس هناك مخلوق مقارن لله جل وعلا. تعالى الله عن هذا القول، هو قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. وأما ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وكذلك الشارح هنا، وعزوا أيضا للإمام أحمد والدارمي، وعزوا إلى أهل السنة والجماعة، فالمقصود فيه أن أفعال الله وصفات الله كلها ليس لها ابتداء، بل نقول لم يزل الله عز وجل فاعلا ما شاء متى شاء، ولم يزل الله عز وجل متصفا بصفاته أزلا، كما أنه لا يزال يتصف بها أبدا. كما أن الله متصفا بها أبدا كذلك متصفا بها أزلا. وينصح بعدم الاستغراق في التفكير في المسألة. خلاصتها هذا، الإنسان يعتقد هذه الأمور، يعتقد أن الصفات أزلية سواء صفة الفعل أو الصفات الذاتية، وكذلك يعتقد أن جميع المخلوقات كائنة بعد أن تكون محدثة مسبوقة بالعدم. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.